الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب النكاح إلى أن قال: فصل. الشرط الثالث: الولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: الشرط الثالث من الشروط الأربعة لصحة النكاح الولي. والولي هو متولي أمر المرأة، وهو القريب والنصير، وهو من العصبة على الترتيب الذي سيذكره المصنف رحمه الله. وأجمع العلماء على مشروعيته واستحبابه واستحباب شهوده وإذنه بالنكاح، واتفقوا كذلك على أنه شرط في إنكاح الصغيرة والمجنونة، واختلفوا في الكبيرة العاقلة هل الولي شرط في صحة نكاحها أو لا. فالجمهور على أنه شرط، وقال الحنفية ليس بشرط، واستدلوا بأدلة منها قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ووجهه أنه أضاف النكاح إليها فقال حتى تنكح، وأجيب بأن المقصود هنا الوطء لا العقد، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة قال: لا حتى تذوقي عسيلته أو يذوق عسيلتك. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: فلا تعظنوهن أن ينكحن أزواجهن. ووجهه أيضا أنه أضاف النكاح إليهن فقال أن ينكحن. وأجيب بأن الإضافة إليهن إنما هو لأنهن محل له، لا أنها تتولى العقد بنفسها. واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس في الصحيح وتقدم: الأيم أحق بنفسها، رواه مسلم. وأجيب بأن الحديث يدل على اشتراط رضاها وتقدم، لكن لا ينفي شرط الولي، وهو استدلال بمفهوم يخالفه المنطوق الذي معنا كما سيأتي في حديث أبي موسى. واستدلوا، وهو أقوى أدلتهم على أصولهم، بالقياس على سائر العقود، على بيعها وشرائها وإجارتها. قالوا: كما تملك أن تعقد عقد البيع فتملك أن تعقد على نفسها، وهي أولى بنفسها من مالها. وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق لوجود النص الذي سيأتي، وشأن العقود النكاح عظيم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وليس كالبيع والشراء. ولنا ولجماهير العلماء أدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح على اشتراط الولي، منها الآية التي استدلوا بها أولا في قوله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهي أصرح آية في اعتباره كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فإنه خاطب الأولياء فنهاهم عن العضل، فلو لم يكن لهم في العقد مدخل ما نهاهم. ويؤيد هذا سبب نزول الآية، فإنها نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه، فإنه منع أخته أن تتزوج زوجها الأول، فرفعت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. واستدلوا أيضا بأدلة كالآية التي سمعنا في الصلاة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، فالإنكاح يكون من الولي، وهذا شرع من قبلنا جاء شرعنا بتأكيده. ومنها قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والخطاب للأولياء. وأما الآية التي سمعنا في الركعة الثانية: وأنكحوا الأيام، فهذا خطاب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فقد يقال أنها في السادة. وقد ينازع في الاستدلال بهذه الأدلة من جهة أنها تدل على مشروعيته لكنها لا تدل على الشرطية. ولهذا فالشارح رحمه الله عول على دليل السنة، وهو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله:
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين.
لا نكاح إلا بولي، هذا حديث أبي موسى، وجاء من رواية ابن عباس وجابر وأبي هريرة. وهذا النفي في الحديث يحتمل ثلاثة معاني: يحتمل النفي الوجود، وهذا منتفي لأن النكاح يوجد بلا ولي كما يفعله الحنفية، ويحتمل نفي الصحة والمشروعية، ويحتمل نفي الكمال كما يقولون. وحمله على نفي الحقيقة الشرعية أولى، لأنه هو الأصل في خطاب الشارع، لأنهم يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح أكمل ولا أحسن إلا بولي، لكن لا نجعله شرطا. هكذا يجيبون على الحديث، كذلك يطعنون فيه من جهة الصحة بأنه من رواية الزهري، وقد سأله ابن جريج عنه فلم يعرفه، وأجيب بأن سؤال ابن جريج لم ينقله سوى ابن علية، وابن علية ثقة المحدث إسماعيل، لكن لم ينقله إلا هو كما قال الإمام أحمد، ولو ثبت لم يكن حجة لهم، لأن الثقات الآخرين رووه عن الزهري وحفظوه عنه، ونسيان الزهري لا يقدح في صحته. وأحمد رحمه الله هو صاحب الصناعة وليس الحنفية. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. فإذا جاء الكلام في الحديث وفي ثبوته من عدمه، فأهل الصنعة هنا هم الذين يحكمون بالصحة أو عدمها. فهو صحيح قطعا لكثرة شواهده، وممن صححه الإمام الكبير أمير المؤمنين البخاري رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. يؤيده أيضا في الدلالة على الشرطية حديث أبي داود والترمذي، وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي رحمه الله: رجاله رجال الصحيح حديث عائشة: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ودليل النظر يدل على مذهب الجمهور من جهة سد ذريعة الزنا أو السيطرة على المرأة والتغرير بها من قبل بعض ضعاف النفوس، بأن قد يستباح بهذا ما لا يجوز، فتقول للخاطب: انكحني بكذا وكذا، فيكون وسيلة إلى ما لا يرضى. كذلك في اشتراطه صيانة للمرأة صيانة للمرأة وحفظ لها عما يشعر بخفة عقلها وعجلتها في الرغوب في الرغبة في الرجال. وكذلك إذا عقد لها الولي كان ناصرا لها لو ظلمها الزوج أو عضلها أو تعدى عليها، بخلاف ما لو تمردت على وليها وأنكحت نفسها فإنها لا تجد من ينصرها، خاصة عند مشاقة وليها. فاشتراط الولي ليس سلطة عليها وإهانة لها، وإنما هو حفظ لها ورعاية لجنابها. ومن يسر الشريعة أن اشترط للنكاح الولي، والولي هو القريب والنصير وليس السلطان المتصرف، فالنكاح لا يصح إلا برضاها كما تقدم في الشرط الأول. ومن هنا يخاطب الأولياء أيضا بأنهم لا يجوز لهم أن يستغلوا هذا الشرط على في التحكم في النساء، إما بالعضل أو بتزويجهن بمن لا يرد، هذا لا تقره الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وشروطه أي شروط الولي سبعة.
شروطه سبعة، إذا تقرر حكم الولي فليس كل قريب يصلح أن يكون وليا، لا بد أن تجتمع فيه شروط سبعة عرفت بالاستقراء، بعضها محل إجماع وبعضها فيه خلاف. نعم. الأول
التكليف.
التكليف يتضمن شرطين: البلوغ والعقل. فأما العقل فلا خلاف أن غير العاقل لا ليس له أن يعقد لقريبته وهو المجنون، كذلك لا يصح العقد من سكران حتى يفيق، وسكره يؤذن بفسقه، ومن شروط الولي ألا أن يكون عدلا، لكن قد يفيق من السكر ويتوب وتعود إليه العدالة. أما حال السكر فلا يصح العقد، كذلك يتضمن التكليف شرط البلوغ، في قول جماهير العلماء أن من شرط الولي أن يكون بالغا. وروي عن أحمد رحمه الله صحة ولاية المميز إذا بلغ عشر سنين، وسيأتي في حديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قد يستدل به على هذا. قال: التكليف. لماذا؟
لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره.
نعم، هو مفتقر لمن ينظر لمصالحه، والولاية تتطلب أكمل الأحوال. نعم.
والذكورية،
هذا الشرط الثالث، أن يكون ذكرا. لماذا؟
لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى.
وقد روي حديث يضعف: لا تزوج المرأة المرأة، وإذا عجزت عن أن إذا لم تملكها الشريعة أن تزوج نفسها فغيرها من باب أولى. ونقل بعض المتأخرين عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة تزوج أمتها وتزوج معتقها، إذا اعتقت العبد كانت ولية عليه، كما أنها تحوز ميراثه، هذا قد يحتمل. أما أن تزوج بنتها فلا، ليس لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوج حتى بنتها مع كمال شفقتها، وليس لها أن توكل غيرها في غير وليها في عقد النكاح، ولو فعلت لم يصح. نعم.
والحرية،
الشرط الرابع هو الحرية. لماذا؟
ثالث، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى.
فلو كان الأب أبو البنت والد البنت لو كان عبدا تنتقل الولاية إلى من بعده، لا يزوجها الأب، تنتقل إلى الجد أو إلى الابن كما سيأتي في ترتيب الأولياء. وخالف في هذه المسألة الحنفية، وهو رواية عن الحنابلة أنه لا يشترط، لأنه لا ضرر على سيده وهو أولى من غيره، وإن كان عبدا فهو أولى في إنكاح بنته من ابنه الحر أو من أبيه الحر أو من أخيه الحر. وكأن الشيخ محمد في الشرح الممتع رحمه الله يميل إلى هذا، وهو وجيه. نعم.
والرشد في العقد،
الرشد ضد السفه، والرشد يكون في أمور، يكون في الدين ويكون في الدنيا ويكون في العقد. قد تبين الرشد من الغي، هذا رشد في الدين. الرشد في الأموال فإن أنستم منه رشدا. الرشد المشترط هنا أن يكون رشيدا في العقد، يعني في عقد النكاح. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الشرط هو أهم الشروط، يعلم مصالح النكاح وما قد يحيط بهذا العقد من مفاسد فيدرأها عن المرأة، ويعرف الكفؤ من غير الكفؤ، ويعرف ما تستحقه من المهر. قال والرشد في العقد، هذا يستدل له بأصول الشريعة، لأن السفيه في العقد قد يزوج المرأة غير الكفؤ، قد يزوجها كافرا والعياذ بالله وهذا محرم كانت مسلمة، أو يزوجها فاجرا. نعم. قال والرشد في العقد بأن
يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال،
لا الرشد في المال، فلا يضر عدم رشده فيه. فلو كان سفيها مبذرا في أمواله أو محجورا عليه لا يضر هذا في ولايته. نعم.
بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال.
نعم.
فرشد
روي أثر عن ابن عباس ذكره الشافعي في أظن في الأم، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، أثر عن ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. نعم.
فرشد كل مقام بحسبه.
نعم.
واتفاق الدين،
اتفاق الدين بين المرأة والولي، اتفاق الدين بين المرأة والولي. وأما اتفاق الدين بين المرأة والزوج فليس بشرط، قد يتزوج المسلم الكتابية. اتفاق الدين بين المرأة ووليها، فإن كانت المرأة مسلمة فلا يعقد لها إلا ولي مسلم، فلو كان أبوها كافرا عقد لها من بعده. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على هذا، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا.
على المؤمنين
كذلك، لا يعقد المسلم لقريبته الكافرة، لأن الله عز وجل يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لكن هذا أهو من الأول، فالمسلم لا ولاية له على كافرة، وأشد منه الكافر ليس له ولاية على مسلمة. وظاهر كلامه رحمه الله في المتن واتفاق الدين أن اليهودي لا ولاية له على النصرانية، وكذلك العكس، واليهودي ليس له ولاية على المجوسية والعكس. قال: فلا، الفاء هنا التفريع، فلا
ولاية لكافر على مسلمة،
هذا بإجماع. من الذي يزوجها؟ الولي الأبعد منه إن كان مسلما، فإن لم يوجد فالسلطان على ما سيأتي في الترتيب. نعم.
ولا لنصراني على مجوسية،
هذه المسألة مفرعة على عدم التوارث بين كل أهل ملتين، وعلى أن الكفر ملل شتى. وفيه وجه خرجه على صحة التوارث، خرجه شيخ الإسلام رحمه الله فهي صح. المهم في هذه المسألة أن الكافر لا يكون وليا على مسلم، لأنه قد يزوجها غير الكفر، ولأن فيه تسلط منه على المسلمة، وقد نهى الله عز وجل أن يكون له على المسلم سبيل. وقوله: ولن يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا، خبر يتضمن الأمر بعدم التمكين من ذلك. نعم.
ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما،
يعني كأنه يقول هذه المسألة مفرع على مسألة التوارث. نعم.
سوى ما يذكر،
سوى ما يذكر في كتب أهل العلم في أحوال يعقد المسلم لكافرة، يعقد المسلم لكافرة، مثل ماذا قال؟
كأم ولد لكافر أسلمت،
أو يعقد الكافر لمسلمة، هذه أم ولد أسلمت، الأمة لو أسلمت تحت الكافر يجبر على رفع يده عنها، إما ببيع أو بهبة لمسلم أو بعتق، لا تقر تحته، لكن أم الولد وأسلمت فسيدها يزوجها لو أراد أن يزوجها، ومآلها إلى الحرية بعد موته. قال كأم ولد لكافر أسلمت. نعم، هذا مما يذكر.
وأمة كافرة لمسلم
يزوجها السيد المسلم، كذلك مسلمة، أمة مسلمة، أمة كافرة لمسلمة، أمة كافرة لمسلمة يزوجها عصبة المسلم المسلمين. نعم.
قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة،
السلطان مسلم يزوج الكافرات من أهل الذمة مع اختلاف الدين. نعم.
قال رحمه الله والعدالة،
بعض الفقهاء يقول إذا كانت الكافرة اليهودية والنصرانية ستتزوج مسلما فمن يزوجها؟ وليها الكافر أو أحد أولياء المسلمين؟ إذا كان العقد لمسلم هل يزوجها وليها الكافر؟ هي كافرة وهو كافر، يزوجها وليها الكافر. وبعض الفقهاء ذكر هذا عن شيخ الإسلام أنه لا ولاية لكافر على كافرة في تزويجها لمسلم، إذا كان التزويج لمسلم فلا يتولاه كافر، لكن لو تم العقد فإنه يصح. نعم.
والعدالة ولو ظاهرة،
من شرط الولي من شروطه السبعة وهذا هو السابع والأخير، أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأكثر الصغائر، ولو ظاهرة، ولو كانت العدالة ظاهرة، ولو كان فاسقا في الباطن. والعدالة هنا أيضا المقصود بها أن يكون عدلا يرتضى في هذا الباب، فإن كان فسقه بشيء لا يضر في مقاصد العقد النكاح فإنه لا يمنع من العقد، لو كان فسقه لا يضر بمصالح العقد، كأن يكون حالقا للحيته لكنه غيور على محارمه، صادق في ولايته وقرابته وحرصه على مصالحهن فإنه يزوج وإن كان فاسقا، لو كان يشرب الدخان وفسق بذلك أو غير ذلك من الأمور التي قد توجب الحكم عليه بالفسق، فالعدالة الظاهرة في هذا الباب تكفي، إذا علم أنه عدل يعرف مقاصد النكاح ويحتاط لقريبته في أمور الزواج فإنه يكفي، ولا تشترط عدالة الباطن، قد يكون مبتدعا في باطنه فاشتراطها يشق وفيه حرج، فيكفي مستور الحال، لكن لو قدح فيه بسبب الفسق فالولاية تنتقل لمن بعده. نعم.
لأنها ولاية نظرية،
هذا وجه اشتراطه، هي ولاية نظرية، فلا
يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته،
إلا في مسألتين لا يستبد بها الفاسق، لا يستبد بها، لو كان فاسقا ومعه الولي الأبعد منه وهو عدل فهذا أهون، وهذا مذهب الشافعية، اشتراط العدالة مذهب الشافعية، عند الحنفية والمالكية لا يشترطون لعموم الأدلة في الولي، قالوا وكما يلي الفاسق نكاح نفسه لو كان هو الزوج وهو فاسق لا يقال لا يتزوج الفساق، كما يلي زواج نكاح نفسه فيتولى نكاح قريبته، وهذا رواية في المذهب. هذا القول قد يقال أنه قول الجمهور، لا تشترط العدالة إلا إذا كان الفسق كما قلنا يضر بمصالح النكاح، كما لو كان مروج للمخدرات ويريد أن يزوجها من هو على مهنته، فهنا لا يصح النكاح حتى لو زوجها، لأن ولايته تضر بمصالح النكاح وتنتقل، إذا كان هو الأب تنتقل إلى من بعده. نعم.
قال رحمه الله
قوله إلا في سلطان، السلطان لو كان فاسقا يزوج، لأنه آخر الأولياء في الترتيب، السلطان ولي من لا ولي له، فإذا لم يكن إلا هو زوج. وكذلك السيد هو أولى بتزويج أمته، هو أولى بتزويج أمته، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ولو كان فاسقا، يعني فلا تشترط العدالة هنا فيه. نعم.
قال رحمه الله إذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم.
لما تقدم، ولو كانت بنتها ومن أحرص الناس عليها، لكن قد نص الفقهاء على أن النكاح لو عقد بلا ولي فإنه يصح إذا حكم به حاكم، لأنه قول لإمام معتبر، فإذا حكم به حاكم وأمضاه ترتب عليه أحكام النكاح ويمضي، إذا لم يحكم به حاكم وجاء يتحاكم إلينا فإننا نصحح، نأمره بتصحيح النكاح والعقد من جديد، ووطه السابق يكون وطه شبهة يلحق به الأولاد وتجب لها نفقة ما مضى وتستحق المهر بذلك الوط وغير ذلك من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها.
بعد أن تقرر اشتراط الولي وشروطه شرع في ذكر مراتب الأولياء، فأولى الأولياء بتزويج المرأة أبوها، لأنه أكمل الأولياء شفقة، أكملهم شفقة، فلا يقدم الابن عليه خلافا للمالكية، قالوا الابن أولى لأنه أبر بأمه من أبيها، فيقال الابن، قال الفقهاء كما في شرح الإقناع، قال الولد موهوب كما قال عز وجل ووهبنا له يحيى، وقال سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا، فالولد، وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، فالولد موهوب، وقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فهو منه، فالأب أكمل وهو في الغالب أقدر على النظر في مصالح النكاح. قال ويقدم أبو المرأة الحرة بخلاف الأمة فلا ولاية له عليها، لأن الولاية لسيدها، لا ولاية عليه على بنته الأمة بلا خلاف كما قاله الموفق. قال ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها. لماذا؟
لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة
بعده،
ثم وصيه فيه أي في النكاح
لا في المال، فالأب قد يوصي قبل موته، قد يوصي رجلا عدلا مكلفا بالغا رشيدا مثل بنته في الدين تتفق فيه الشروط، يوصيه أن ينكحها، وتكون الوصية مطلقة، يقول زوجها أو يقول زوجها فلان، يقيد الوصية، لا وصيه في المال، فلو أوصى في ماله لآخر أو أوصى رجلا في ماله بأن يقضي دينه ويقسم تركته وينفذ وصيته، فهذا لا ولاية له على بنت الموصي. قال ثم وصيه فيه، هذا إذا قيل إذا قيل أن الولاية تستفاد بالوصية، الولاية تستفاد بالشرع بالقرابة بالنسب، هل تستفاد بالوصية؟ خلاف، فهذا مفرع عليه، وهو مذهب مالك رحمه الله. وقيل أن الولاية لا تستفاد بالوصية، حتى لو أوصاه أن يزوج بنته وابنها حي أو أخوها فهو أولى من الوصي، يقدم عليه، وهو رواية في المذهب ومذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية رحمة الله تعالى على الجميع. قال: ثم وصيه في أي في النكاح
لقيامه مقامه.
نعم، فعلى هذا في المرتبة الثانية بعد الأب الوصي في النكاح، وهذا تقديمه عندنا لأنه يستمد حسن النظر لكمال شفقة الموصي، فالأب قد يخاف على بنته من إخوانها ألا يزوجوها بكفر، فيوصي عالما أو طالب علم أو جارا صالحا، يقول: أنت تتولى تزويج بنتي من ترضى، يخشى أن يطمعوا في مالها أو في أو أن يزوجوها من لا يرتضي، هو يعرف أولاده أنهم لا يصلحون لولاية أختهم، فيوصي بها إلى، ولذلك لو رد هذا الأمر إلى القاضي ينظر فيه هل يصح إنكاح الوصي أو لا، بالنظر في كل حالة بحسبها، هذا أولى. نعم.
ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب،
هذا الثالث، الجد لأب، أخرج بالجد لأب الجد لأم، هذا ليس من الأولياء، هذا من ذوي الأرحام وسيأتي ذكره، الجد من جهة الأب وإن على الأقرب في الأقرب كترتيبهم في العصبة في الميراث. نعم. والجد والد، الجد والد، نعم، ملة أبيكم إبراهيم. نعم.
لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب.
نعم. الجد أب، يقال جد أب أصغر من قولنا الجد والد. نعم. وهذا مذهب الشافعي كما قلنا، لأن هنا يقدمون الجد على الإبن، مقدم الجد على الإبن. قالوا في توجيه هذا، لأن بعض الفقهاء يقدم الإبن كما قلنا عن مالك رحمة الله تعالى عليه، كذلك الحنفية يقدمون الإبن على الأب وعلى الجد. وجه هذا التقديم للجد، قالوا لأن الإبن والأخ يقادان بها بخلاف الأب والجد، الإبن والأخ يقادان بها، لو قتلها قيد بها، فالجد أقرب من هذه الجهة، كذلك الأخ يقطع بسرقة مالها بخلاف الأب والجد، بخلاف الجد لا يقطع بسرقة مالها، فهذا مما يستانس به في تقديم الجد على الابن، كذلك هو أعرف بمعاصرة الحياة ومعرفة الخاطبين، فنظره قد يكون أصوب. نعم.
ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.
نعم. بعض الفقهاء يقول الابن لا ولاية له حتى لا يتسلط على أمه ويكون فيه شيء من العقوق، هذا منصوص عليه عند الشافعية رحمه الله، ويستثنون أن يكون حاكما إلا أن كان الابن هو الحاكم هو السلطان فيزوج بنته، أو يكون الابن هذا ابن عم، يكون ابنها ابن عمها، فابن عمها هو الذي تزوجها وصار هو قريبها فيزوجها، يستثنون هذا رحمهم الله. والصواب أن الابن يكون وليا في النكاح على هذا الترتيب، ولذا ذكر دليله الشارع رحمه الله، قال:
لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله، فزوجه. رواه النسائي.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، فالابن يكون وليا لكنه لا يقدم على الأب كما يقوله الحنفية والمالكية رحمة الله تعالى عليه. نعم.
ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث.
الأخ لأبوين هو الشقيق، يقدم بلا خلاف، ومنهم من قال هما سواء، الأخ الشقيق والأخ لأب، بعض الفقهاء يسوي بينهما لأنهما يستويان في الإدلاء بالأب الذي تستفاد منه الولاية، وحصول الأخوة بالأم وصف زائد، لكن أكثر أهل العلم على هذا كما في المواريث. نعم.
ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا.
ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. ابن أخ الشقيق هو المقدم في تزويج عمته. نعم.
يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، الأقرب فالأقرب.
الأقرب في الأقرب، ابن أخ شقيق يقدم على ابن الأخ كما في المواريث، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلا، فبالجهة التقديم، جهة الأخوة مقدم على جهة العمومة، ثم بقربه الابن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، الأقوى منهما لأنه يصل إليها من جهتين، جهة الأب والأم، أولى من يتصل بها من جهة الأب فقط. ابن أخ شقيق ابن الأخ لأب أقوى، ابن الأخ لأب أقوى لأن ذاك أنزل منه درجة. نعم.
ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم.
نعم. عم الشقيق والعم لأب، عمها الشقيق هو أخو أبيها من أمه وأبيه. نعم. ثم بنوهما بنو أعمامها، ابن الأخ الشقيق ابن العم الشقيق ثم ابن عم لأب. نعم.
ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.
ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث، بسبب لا بالولاء، الولاء متأخر. نعم.
فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية.
نعم.
لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر،
وأقربهم أشفقهم غالبا، أقرب الأولياء هو أشفقهم. نعم.
وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة.
نعم. فإن لم يكن عصبة بالنسب ينتقل إلى العصوبة بسبب العتق. قال: ثم
المولى المنعم بالعتق
وهو السيد عند عدم عصبتها بلا خلاف. نعم. لماذا؟
لأنه يرثها ويعقل عنها.
نعم.
ثم أقرب عصبته نسبا.
أقرب عصبته نسبا، كيف؟
على ترتيب الميراث،
يعني ابن المعتق يقدم في الولاية على أبي المعتق، ابن المعتق هو الذي يزوجها، إذا وجد ابن المعتق وأبو المعتق يقدم الابن، هنا بخلاف الترتيب الذي تقدم، الأب عندنا مقدم، هذا في العصوبة بالنسب. في العصبة عصبة المولى يقدمون على حسب قوتهم في الميراث، أقوى العصبة في الميراث جهة البنوة، جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. نعم.
ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم.
عصبته بالولاء، يعني معتق المعتق، يعني عصبة الإنسان عصبته بالنسب، الأبناء وبنوهم، الأب والجد وإن على، الإخوة على اختلاف أنواعهم، الأعمام أبناء العمومة، هؤلاء عصبة بالنسب، عصبة نسب قرابة. المولى السيد المنعم هو الذي يزوج أمته إن لم يكن، فيزوجها عصبته بالنسب، ابنه ثم أبيه ثم جده. إذا لم يكن له عصبة من النسب فعصبته بالولاء. قد يكون المعتق هذا معتق، فمعتقه هو الذي يزوج أمة معتقه. الحمد لله ما عندكم إيماء ولا، لكن نبقى نتفقه فيها، يعني ما تحذف. بعض المتأخرين حذفها من كتب الفقه، أحكام الإيماء وال... طيب لو حذفناها من كتب الفقه، أحكام موجودة في الكتاب والسنة، نحذف الكتاب والسنة الآيات التي فيها؟ لا، نتعلمها إن جاء شيء من هذا في آخر الزمان، أو إن أجرى علمها. هذا من الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه فيه. نعم.
ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه.
هذا يوجد كثير في زماننا، في مجهولي النسب، أو في مسلمة، في امرأة لا يعرف نسبها، أو ثني أهلها ليس لها قرابة، فوليها السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه. والقاضي أحب عند الإمام رحمه الله من غيره، لأن القاضي أعلم بأمور النكاح ومصالحه. نعم.
قال أحمد رحمه الله: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا.
نعم.
فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها.
نعم. وفي الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، رواه أبو داود. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن السلطان يتولى إنكاح من لا ولي لها، كان له سلطان عام. إذا لم يكن في مكانها سلطان المسلمين وعدم ما تقدم، زوجها ذو سلطان، صاحب سلطان في مكانها في بلدها، يزوجها ذو سلطان، يعني حاكم في البلد التي هي فيه، هي سافرت في بلد وفيه سلطان لكنه مسلم. أما إذا كان كافرا فلا. المسلمات اللاتي يسلمن في أوروبا أو في أمريكا لا يزوجها وليها الكافر، لا ولاية الكافر عليها، ولا يزوجها السلطان الكافر، يزوجها صاحب سلطان في بلدها، قاضي مسلم في البلد، هذا له سلطة، له سلطة. إن لم يكن فمدير المركز الإسلامي له نوع سلطة على المسلمين، يزوجها ولا يزوجها ولا يزوجها كافر. كذلك رئيس القبيلة، شيخ القبيلة إذا كانت القبيلة إذا كان مسلما، أو أمير القافلة، قالوا هذا. المهم أن لا يخلو العقد من ولي حتى تتحقق المصالح. إذا لم تعذر هذا كله فإنها
توكل.
قال: فإن تعذر
وكلت،
لكن توكل عدلا، توكل من تجتمع فيه الشروط ويعلم مصالح النكاح حتى لا يغر بها. نعم. نعم.
قال: وولي أمة سيدها ولو فاسقا.
بلا خلاف، فأنكحوهن، لأنه يتصرف فيها وفي مالها. نعم.
قال: ولا ولاية لأخ من أم.
نعم.
ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام.
كجد لأم، هؤلاء لا ولاية لهم. قال ابن هبير رحمه الله: الوزير اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب، وهؤلاء من ذوي الأرحام. وفي رواية عن أبي حنيفة أنها تثبت لهم الولاية استحسانا لعموم قوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وقد يفتى بهذا إذا لم يوجد مسلمة وخالها مسلم في بلد غربي وهو صالح وعدل، هو أولى بإنكاحها من غيره، هو أولى في إنكاحها من رئيس المركز الإسلامي أو من شيخ القبيلة، فيكون هذا بحسب الحال إذا تعذر، يعني هذا من المصادفة، تكلمني شخص أمس وهو في الرياض لكن ما وجد وتعلق بهذه المرأة ولا يوجد لها قريب، ويوجد لها خال فقط وليس لها أب ولا أبناء ولا أبناء عمومة ولا إخوة. والإجراءات الإلكترونية هذه تشترط إذا أراد أن يدخل، لأنني قلت له تذهب للقاضي يعقد لك، قال الإجراءات لابد أن أدخل الولي حتى أتمكن من الدخول على القاضي. فقلت له أدخل الخال، إن كان قبل أدخل الخال ويحضر مع القاضي ويعقد لك، لكن ما يعقد عليها كذا وحده تنكح نفسها، هذا فيه ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤاً رضيته ورغب بما صح مهراً ويفسق به إن تكرر، أو لم يكن الأقرب أهلاً لكونه طفلاً أو كافراً أو فاسقاً أو عبداً، أو غاب الأقرب غيبةً منقطعةً لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه، زوج الحرة الولي الأبعد.
الولي الأبعد، هذا خبر إن، فإن جواب الشرط فإن عضل زوج. العضل هو المنع وهو محرم لغير علة، إذا منعها الكفؤ فإنه يفسق بذلك وتنتقل الولاء إلى من بعده، لكن إذا منعها الكفؤ ومنعها الكفء الذي رضيته، أما لو منعها كفء ما رضيته فلا يكون عاضلا. وأن يمنعها من رغب فيها بما صح مهرا، فليس له عضلها، هذه الجملة فيها فقه دقيق، ليس له عضلها ومنع تزويجها بأقل من مهر مثلها إن رضيت. لو رضيت أن تتزوج بريال فعضلها لأجل هذا فهو محرم لا يجوز له أن يفعل، إذا رضيت بمهر أقل من مهر مثلها فيحرم عليه العضل وتنتقل الولاية إلى من بعده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتم من حديد، فالنكاح لا يتوقف على مهر المثل، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو بتنصيص هذا يشير إلى قول أبي حنيفة رحمه الله أنه قال له أن يمنعها إذا أرادت أن تتزوج بأقل من مهر مثلها، لأن هذا فيه غض من حقه وحق أسرته وحق بناته، فيلحقه شيء من الضرر من هذلك، فيلحقهم الضرر. والصواب أنه يكون عاضلا لأن الحق لها في المهر والمهر لها. وآتوا النساء صدقاتهن، فما رضيته لا يجوز له أن يمنعها أن تنكح به ويفسق بذلك. لكن متى يفسق؟ إذا تكرر، ما هو من أول خاطب ترفع عليه قضية عضل في المحكمة، لا، إذا تكرر منه ثلاث مرات، ثلاث يخطبونها ويمنع، فهنا لا تعجل البنت خاصة إذا كانت سترفع ضد أبيها. أما إذا كان ضد إخوتها، إذا كان العاضل أخ فهذا أهون، لكن الأب أمره عظيم، فالغالب أنه لا يمنعها إلا لمصلحتها. لكن قد يوجد في بعض الآباء شح ببناتهم وطمع في، خاصة مع الوظائف، في مرتبها، تبقى موظفة تعطيها الراتب كل شهر فيمنعها من الأزواج، هذا قد يوجد، فلا تعجل في رفع قضية عضل عليه إلا إذا تكرر منه وغلب على ظنها أنه سيؤخرها، فتأخيرها فساد عظيم، إلا تفعله تكون فتنة وفساد كبير. فهنا ليس من العقوق أن تفعل ذلك وأن تطالب بانتقال الولاية إلى من بعده، إلى الجد أو إلى ابن أو إلى أخ على الترتيب الذي تقدم. نعم. كذلك تنتقل الولاية إذا لم يكن أهلا، الأب فاسقا أو كان كافرا، أو الأخ هذا طفل، عندها أخ شقيق لكنه طفل وعندها عم كبير يزوجه عمها، تنتقل الأبعد، أو كان الأقرب عبدا، أو كان غائبا غيبة منقطعة، أما غيبة غير منقطعة فلا تنتقل الولاية الأبعد، خاصة في زماننا الغيبة لم تعد منقطعة، يمكن أن يزوجها الولي وهو في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، يزوجها عن طريق الاتصال أو عن طريق الاتصال المرئي. لكن في القديم قالوا إذا غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، ومن المشقة فوات الكفر، قد يفوتها هذا الزوج، هذا مشقة عليها، يزوجها الأقرب ويصح. قوله فوق مسافة القصر أو جهل مكانه، هذا تقييد تحديد يفتقر أو تاقيت يفتقر إلى التوقيف، ليس فيه نص في هذا، وربطه بالضرر أولى، إذا حصل ضرر بالتأخير فإن الولاية تنتقي إلى الأبعد، زوج الحرة الولي الأبعد، هذا جواب الشرط. لماذا؟
لأن الأقرب هنا كالمعدوم،
كأنه لم يكن. نعم.
قال وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح
لفقد الشرط. نعم.
لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها.
نعم.
فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل،
عقد لها وهو يظن أنه فاسق، لكن تبين في بعد أن فسقه قد زال بالتوبة، أو عقد لها ويظن أنه لم يبلغ وبعد العقد تبين أنه بلغ 15، كان يجهل هذا، فإن النكاح يصح ولا عبرة بظنه لأن العقد وقع بشرطه. نعم.
قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه.
نعم، يقوم مقامه، الولي يكون للزوج وقد يكون للولي، قد يتوكل شخص للولي وقد يتوكل عن الزوج، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في تزويجه ميمونة، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة رضي الله عنهم جميعا، فيقوم مقامه في الإيجاب والقبول سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا. نعم،
غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل
إن كانت وكلت هي، وإذنها صماتها إن كانت بكرا أو نطقها إن كانت ثيبا. نعم،
بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة
كصغيرة، فلو وكل الأب من يزوج بنته الصغيرة فهنا يزوجها بغير إذنها، الوكيل يقوم مقام الموكل ولا يوكل في الإجبار إلا من يملكه، والذي يملك الإجبار على الخلاف يتقدم هو الأب. نعم.
ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه
التكليف والذكورية والعدالة والحرية والرشد واتفاق الدين التي تقدمت، شرط في الوكيل كما أنها شرط في الأصيل. نعم.
ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان،
هذه كيفية العقد. نعم.
قال وإن استوى ولي
ما يقول قبلت لي فيصير النكاح له ويتورط، يقول قبلت لموكل فلان. نعم.
وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن،
كأخوين شقيقين، أخوان شقيقان الأسن أحدهما أسن وأحدهما أفضل، أحدهما طالب علم هو أولى بالنكاح ولو كان أصغر في السن، وبعض الفقهاء قالوا يقدم الأكبر، كبر كبر، ولو حضر حتى لا يحصل بينهما شقاق، لكن ما يعقد عليها أحدهما والآخر غائب لا يدري، فتراعى هذه المفاسد في دفعها وتحقق المصالح في اجتماعهم، لكن لو تشاحوا أحدهما رضي النكاح هذا والآخر لم يقبل، فالذي يقدم قوله وولايته هو الأفضل في دينه في علمه في ورعه في علمه بمصالح النكاح. نعم.
فإن تشاحوا أقرع
عند التساوي، قد يكون لها أخوان توأم شقيقان لا يدرى السابق منهما فيقرع بينهما.
ويتعين من أذنت له منهم،
لو لم يقرع وأذنت لأحدهما تعين لاجتماع إذنها مع استحقاقه للولاية. نعم.
ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد.
طرف العقد يتولاهما واحد، يكون وليا للناكح وولي للمرأة، هذا يتصور كجد يزوج بنت ابنه من ابنه الآخر، هو ولي لهذا ولهذا، فيقول زوجت فلان فلانة، ولا يشترط أن يقول قبلت، زوجت مجرد أن ينطق بهذا ينعقد النكاح. قال ويكفي
زوجت فلانا فلانة.
نعم.
قال وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله تزوجتها
يخبر، ينطق بهذا أمام الشاهدين، يقول تزوجت فلانة ابن عمها هو وليها، أو أراد أن ينكح أمته التي أعتقها سيدها المعتق، يقول تزوجت فلانة ويشهد، أو الحاكم كذلك، لو أراد الحاكم أن يتزوج يعني جاءته تقول أريد أن أتزوج، قال أنا أتزوجك، تزوجتك، أنا عقد النكاح لكن بشرط الرضا. كان هذا أريد، خلاص نختم، تبقى الشهادة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، ويرزقنا وإياكم الزوجات الصالحات في الفردوس الأعلى من الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.